مساء الخير أيها الحضور الكريم، مساء الثقافة والأدب والفنون. أرحب بكم باسمي وباسم المنتدى الثقافي في ديربون، أحد ثمار المركز الثقافي العربي الأمريكي للثقافة والفنون، في ملتقى شهر الثامن بعد أن فارقناكم الشهر الماضي لأسباب لبنانية لوجستية. إن شاء الله في هذا الملتقى سنكون مع محاضرة الأستاذ مصطفى العمري، وسوف نعود للموسيقى والجمال مع الأستاذ نشوان فاضل والأستاذ خالد قمر، وسوف تسمعون أشعارا باللغة العربية واللهجة العراقية من أستاذنا أستاذ جابر الشكبشي، فإن شاء الله تقضون معنا وقتا مفيدا وممتعا. لعل تغيير بسيط سوف يصبح في الجدول المكتوب في الإعلان، لكن كل فقرات إن شاء الله موجودة. سوف نبدأ بمقطوعة موسيقية نفتتح فيها هذا اللقاء مع الأستاذ نشوان فاضل. نشوان فاضل هو عازف للعود، فنان عراقي تعلم على يد والديه في سن العاشرة، ودرس الفنون الموسيقية في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد لأربع سنوات، وتخصص في آلة العود وتتلمذ على يده الأستاذ معتز محمد صالح، له مشاركات عديدة في العزف الانفرادي والجماعي، وقدم عروضا في المسارح الأمريكية والعراق، ساهم في تأسيس فرقة التخت الشرقي لولاية ميشيغان، وكذلك مجموعة صالون الفن الموسيقي التابعة لمؤسسة صالون الفن. يتميز نشوان بتمكنه من العزف على أكثر من آلة موسيقية كالكمان والبقلمة وعزف ألوان موسيقية عديدة. وسيرافقه الأستاذ خالد قمر، وهو مدير ومؤسس فرقة الأوج للمقام العراقي، واللي دور تراث وسلطنة عراقية يعرف ما معنى كلمة المقام. خريج معهد الدراسات الموسيقية، وكان من العشر الأوائل، خريج أكاديمية الفنون الموسيقية وأستاذ مادة النظريات الموسيقية في معهد الدراسات في بغداد. شارك في مهرجانات دولية منها مهرجان جرش وبروكسل ومهرجان المدينة في تونس. قدم وشارك في الموسيقات التصويرية في الإذاعة والتلفزيون، عضو فرقة المقام مع السيدة فريدة، والسيدة فريدة من أعلام المقام العراقي، وعمل مع كبار الفنانين كالفنان حسين الأعظمي والفنان سعدون جابر وفؤاد سعد. فأستقبلهم بهذين البيتين وأقول: عن أي شعر تسألون يا راعي، وأنا خسرت بغربتي إبداعي، قد أحرقت نار المنافي نوتتي، ليظل حرفي دون ما إيقاعي. فنستمع مع الإيقاع والجمال، نبدأ بالموسيقى، ويتفضل أستاذ نشوان والدكتور كامل نستقبلهم بالتصفيق. Thank you.
أيضاً يعني
أحسن أحسن كثير.
يعني نسيت أذكر معزوفة لجميل بشير عازف عود المعروف العراقي اسمه شروق. وشكراً جزيلاً.
منير بشير.
شكرا جزيلا للأستاذ نشوان والأستاذ خالد، وسوف نعود معهم مع الجمال بعد المحاضرة. محاضرة الأستاذ مصطفى العمري، وهو كاتب وباحث عراقي يكتب في مجلة المنتدى العربي، وكان كاتبا في الحدث وصدى الوطن والأفق الجديد. لديه كتاب إشكالية الدين وأنماط المجتمع ومخطوطات أخرى. لم أطيل عليكم وسأستقبله ببيتين كتبا للتو. إن العقول غدت في مأزق خطر، فلترفعوا سادتي من مستوى الحذر. يا سادتي ها هنا حل لمعضلة، فلتحضروا المنتدى ولتسمعوا العمري. نستقبل الأستاذ مصطفى. شكرا مشكورا.
شكرا لك على الوقت على الغرابة.
السلام عليكم. طبعا نشكر بداية نشكر الأستاذ السندي لهذين البيتين، نقلة حقيقة من الموسيقى والمعزوفة الرائعة إلى العقل والفلسفة. ولطالما يعني المجتمع العربي في مأزق في إشكالية الفلسفة أو الحداثة أو العقل من جانب، والتقليد والترديد من جانب آخر. أنا سأحاول الاختصار حقيقة، لأنه الوقت الذي سمح لي به وقت ضيق، وكما تعرفون أن محاضرة مثل محاضرة فلسفية أو تبحث في العقل والمباحث الفلسفية الأوروبية أو بعض الفلاسفة العرب تستغرق وقتا طويلا ومباحث عدة. أنا حاولت أن أدخل من باب المعرفة. أولا المعرفة اختلف فيها، المعرفة هي بالمصطلح الحداثوي الإبستيمولوجيا، اختلف فيها في أوروبا، فاختلف فيها على نوعين. النوع الأول اختصر على العقل، يعني محددات المعرفة هو العقل فقط، وهذا اللي صار بنخبة من الفلاسفة الأوروبيين. أعتقد أن آخرهم ورائدهم هو الفيلسوف إيمانويل كانت. فلسفة أخرى تدعي أن التجربة هي المبحث الأهم في أساسات الإنسان. إحنا الآن كل إحنا هذه الفلسفة للفيلسوف الأوروبي ديفيد هيوم. ديفيد هيوم تجربة أو فلسفة تجريبية، يعني هو يرتكز على الأساس التجريبي، وهو يتكئ في هذه الفلسفة على أن الإنسان يملك ذاكرة ومخيال. يعني بداية هو لا يعترف بشيء اسمه ما وراء الطبيعة، أي شيء غير موجود هو لا يؤمن به، لا يعني ينكره، لا يؤمن به لأنه غير مدرك. فبالتالي هو يعتمد في هذه الفلسفة مالته على أن المعرفة تتأتى من خلال عاملين أساسيين هما الذاكرة والمخيال. الذاكرة هي التي تسترجعك، تعود بك إلى مثلا يعني أنت رأيت على سبيل المثال رأيت حصان، طبعا عندنا بالموروث مالنا موجود من هذا القبيل، ما راح أقول شنو الموجود بالتحديد يعني يمكن اللي سامع بي أو كذا، حصان. إحنا يجي المخيلة مالة الإنسان تبتكر شيء يعني تماهيا مع هذا الحصان، تضع له أجنحة، تضع له أجنحة، فيقول هذا الذاكرة والمخيال هي الأساسات الأولى للمعرفة. الصور الأولية، الصور الأولية اللي يشكلها الإنسان كل واحد بينا الآن عنده صور أولية انطبعت في ذهنه من الولادة إلى يوم الدين هذا، إلى يومنا هذا، عنده صور. يعني الصور طبعا صور إيمانية، صور عقائدية، صور دينية، صور متعددة. هذه الصور هي التي تبني الإنسان، ولذلك تجد أن مثلا على سبيل المثال تجد يعني أنا كعراقي مثلا مسلم أقول أن العراق مثلا من أفضل بلاد البلاد العربية، وأنا لأنه مسلم الإسلام أفضل دين بالعالم. هذا يحتاج إلى مراجعة طبعا، لا العراق أفضل واحتمال يعني أكو مؤاخذات على الدين الإسلامي كله، يعني أم أكو مؤاخذات إحنا مسلمين يعني أكو عندنا مؤاخذات. فبالتالي هاي الصور الأولية هي التي يتكئ عليها الإنسان. الأساس الذي يعني أحاول أن أفاتشكم فيه هو هل العقل قادر، يعني عقلنا إحنا قادر على التفتيش والبحث في الصور التي شكلت من قبل بيئتنا، من قبل أهلنا، من قبل مجتمعنا؟ هل قابلين إحنا؟ عندنا القابلية، مجتمعنا عندنا أدى القابلية. إلى الآن المجتمع العربي الإسلامي يمكن ضعيف، مو ضعيف يعني إذا أكو أقوى من ضعيف فهو إلى هذا المستوى، لأنه ما عندنا دراسات، ما عندنا هيئة دراسات، ما عندنا مراكز تبحث بهذا الشأن، ولذلك إحنا إلى الآن ما عندنا مباحث يعني أبحاث حقيقية ترصد إن الخلل الموجود في المجتمع العربي. فلسفة أخرى، فلسفة أوروبية طبعا، بحثت في الظاهر والمخفي أو الظاهري والخفي. الظاهر والخفي هي لإيمانويل كانت اللي سماها العلم الظاهري والعلم النوميني. العلم النوميني هو العلم الميتافيزيقي، العلم الماورائي. العلم الظاهري اللي أغلب الفلاسفة يؤمنون به ما عندهم إشكالية. العلم الميتافيزيقي الماورائي الغيبي الإشكالية تكمن هنا. يعني أغلب اللي تبنوا هذه الأفكار الميتافيزيقية الماورائية الغير مرئية يعني لا يمتلكون دليل ظاهري قطعي عليها، يمتلكون أدلة يعني يمكن أقدر أسميها تبريرية أو يعني تركيبية، يعني يجيب يعني منها ويخلي منها على مود يريد يبرهن على صحة المعتقد أو الأساس الفكري مالته. من هاي الفلسفة التي يتماهى معها الأستاذ والصديق السعودي إبراهيم البليهي عند مصطلح يقول فيه العقل يحتله الأسبق إليه، العقل يحتله الأسبق إليه، وهي نظرية تتماهى مع نظرية ديفيد هيوم، نظرية فلسفية يعني قائمة بذاتها حقيقة. لأنه لو نرجع الآن نسوي يعني مثل الإحصاء أنه سنجد أن الاحتلالات الأولية التي مورست علينا إحنا ذول الجالسين أو اللي يسمعونا أو كل واحد بينا يقدر يسوي هذا الإحصاء سيجد أنها غير قليلة، هي اللي كونت إيماناتنا، هي اللي كونت شخصيتنا. والاحتلالات الأولية أيها السادة ليست سهلة، ليست سهلة. قبل فترة يعني ظهرت يعني قبل فترة شاهدت مقطع لحادثة. الحادثة أنه في طفلة عمرها 11 أو 12 سنة اختطفت في نيويورك، اختطفت، خاطفها بقى يمكن حوالي 12 سنة ساجنها بالبيت. شوف هاي الإيمانات أو الممارسة الاحتلالية للذهن للعقل كيف 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 تتكون، كيف تتكون شخصيتنا. احنا يمكن اغلبنا مأسورين بس ما نشعر انه يعني انا ما اشعر انه انا مأسور، اشعر انه انا حر بس انا بالتالي مأسور. اخذها لمدة 12 سنة ساجنها في بيت الى ان اكتشفوا البوليس انه هاي مخطوفة واجا وخلصوها. بعد ما خلصوها شنو تتوقعوا ردة الفعل مالها بعد ما طبعا سجنوه وانتحر بالسجن؟ هو لبست السواد عليه، لبست السواد عليه. انا هذه شكلت عندي نقطة مهمة، وهي ان هذا الـ يعني المعاشرة مع هذا الرجل، التماهي مع هذا الرجل، الاخذ والجذب والكلام والتنمط، صار تنميط لها إلها لهاي البنت الطفلة. وهاي الحادثة أقدر أعكسها على كثير من المشاهد اللي وأنتم كذلك تعكسوها على كثير من تفاصيل حياتنا، إنه إحنا مأسورين ويمكن أحيانا نبكي على الأسر مالنا. يعني من نريد واحد يجي مثلا يعني يعتقنا من هذا الأسر راح نبكي عليه. هذه أنا بالنسبة لي شكلت لي حقيقة انه شبه الوخز، انه شقد مجتمعنا مأسور وشقد انا مأسور بدون ان اشعر. الموضوع هو عن الحداثة، وفي قول لهيجل عندما يفسر الحداثة يقول أنها قائمة بذاتها. شنو قائمة بذاتها؟ قائمة بذاتها أي هي الحداثة أنها لا تتكئ على الماضي. أرجع وأقول إحنا شقد نتكئ على الماضي، شقد نسترجع الماضي، حياتنا كلها نحاول أنه إحنا الآن ونحاول نسترجع كل شيء للماضي، بينما الحداثة تدعوك إلى أن تتقدم. احنا لازم هم نتساءل، احنا في مركب الحداثة والعقل لو مركب الزمن الماضي والسلف والخلف والتقليد قول للفيلسوف كانت، انا احاول يعني ان أستجمع بعض لأنه الوقت حدد سيد، فلذلك ما أريد أن أخرج. قول لإيمانويل كانت الفيلسوف الألماني، وهو يشحذ يعني ويحد الهمة في ناسه. كانت، أنا حقيقة اطلعت على أغلب الفلاسفة الأوروبيين عن حياتهم، فلسفتهم، حاولت يعني أن أكتب بعض الأشياء عنهم، أن ألخص حياتهم، أن أشوف تجربتهم. كانت واحد من الذين كابد في فلسفته وعانى في فلسفته. اليوم إحنا في هذا العصر، وكانت في 1700 وإحنا نذكره، ذكره لأن فلسفته فلسفة تنويرية وإحنا نحتاج الفلسفة التنويرية. هو يدعو ناسه، يدعو أهله، يدعو مجتمعه، ويدعونا نحن. يقول أيها الناس استخدموا عقولكم ولا تتواكلوا. يعني أكو مفردة لقيتها بالترجمة العربية يقول إن الله وهب لكم عقولا ويجب أن تستخدموها. أنا غير متأكد من هاي بس أشكك بها، إن الله، لأنه اللي يعرف فلسفة كانت، ذهنية كانت، أستغرب يعني أن يطرح هذا المعنى، بس إذا قاريها يعني، وأكيد يعني بعضكم مطلع عليها، إنه إن الله وهب لكم عقولا، أنا يعني عندي توقف عليها. وهو نفسه هذا كانت هذا الفيلسوف الكبير، رغم أنه إشعاع في أوروبا في ذاك الوقت كان واضح وجلي، يقول أنا أشكر ديفيد هيوم لأنه أنقذني من إيمانات الدوغمائية. هو نفسه فيلسوف الآن في هذا العصر، يعني كل واحد قائم بذاته، ما يقدر واحد يقول يعني أنا أقدر أقول مثلا الآن لمثلا أستاذي دكتور عبد الإله له الفضل علي مثلا في الكلمة الفلانية أو في علمني كذا، لا صعب علينا أن نعترف، بينما مانويل كانت هذا الفيلسوف الكبير يعترف يقول ديفيد هيوم خلصني من ثقافتي الدوغمائية. احنا ذا نريدهم نتساءل نشوف ايش قد عندنا ايمانات دوغمائية الان، ايش قد عندنا ايمانات دوغمائية. انا يعني حاولت انه بعض الاشياء ما امر عليه، واستاذ وسام ايضا هم يعني طلب من عندي هذا الطلب، واذا اريد يعني ان افاتش واصارح اشياء خطرة حقيقة احنا تعلمناها تعودناها بالتعويد، اشياء ما يعني من تخليها امام العقل ستجد أنه بون شاسع بين العقل وتفكيراته وآلياته وسياقاته وبين اللي إحنا نسويه، ومو بالضرورة اللي نسويه إحنا لأنه إجانا مثلا من بعيد أو مروي إنا من بعيد أنه صح. أحد الفلاسفة يقول إذا يعني إذا أي دين يشن حرب على العقل اعلموا أن هذا الدين سينتكس. ما معقول أنه عقل، والآن احنا نعيش في أمريكا مثلا وجاي نشوف بعض المشاهد، يمكن لو بلادنا يعني هذا من باب الحداثة، من باب التطور الفلسفي العقلي الفكري اللي انتهجته أوروبا لتقوم، وأوروبا عانت. يعني لا تعتقدون أنه بالسهولة، وأنتم كلكم تعرفون هذا المعنى، مو بالسهولة أوروبا قامت. أكثر فلاسفة أوروبا عانوا وقتلوا بالآلاف، أكثر من 30-35 ألف عالم قتل بسبب أنه عنده نظرية. نيكولاس كوبرنيكوس على ما أعتقد عنده نظرية أنه يقول الشمس الأرض هي اللي تفتر على الشمس، خايف من أنت ما يقدر يحكي، خاف ينقتل. المنهج المغاير الآخر وهو التقليد، حتى التقليد هو ما يتوارثه الإنسان من عقائد من عادات ممارسات في السلوك بشكل عام. يعني التقليد أحد الاحتلالات الأولية في الممارسة المجتمعية والبيتية التي تمارس على الذهن عندنا بالإسلام. الرسائل العملية، افتحوا أي رسالة عملية، رسالة العملية هي الرسالة الفقهية، يعني ستجدون في الصفحة الأولى على ما أعتقد، أو أتنازل في الصفحات الأولى، يعني بالصفحتين الثلاثة الأولى، عمل العامي بلا تقليد باطل، يعني يدعوك أن تقلد، بينما هذا الفقهي الرأي الفقهي. أنا حقيقة مريت على آية قرآنية دائما يعني أرددها في ذهني، والذين إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا. المبنى الفقهي يقول لك لازم تقلد، القرآن يقول لك إذا تمر على آية إذا دعوك على أنه تخر عليها صما لا تسويها، يعني وكأنه يستنهض فيك روح العقل يقول لك لازم تبحث فيها، يعني أنت مو بس قالوا لك تعال سوي وسويت. المجتمع مالنا مجتمع تقليدي صرف، حتى أنا ملتقي مع شخصيات أكاديمية وشخصيات سياسية وشايف بالتلفزيون، وأنتوا كذلك كل واحد عنده خبرته، شخصيات حقيقة يعني عامية، يعني هو يجتر الموروث، صح عنده قابلية للحفظ، صح عنده قابلية أنه في يعني العفو في الاختصاص، عنده اختصاصه ويبحث فيه، هذا ما نكره، لكن القابليات الذهنية، تطوير القابليات الذهنية ما عنده، وهذا طبعا هذا مؤداة أنه سلطة البيئة عندنا، سلطة المجتمع عندنا، سلطة النصوص الدينية اللي عندنا تمنع أن يمارس الذهنية العقلية، العقل المنفتح المتسائل اللي الله وهبه لنا. ولذلك احنا حتى لو عشنا في هاي الانتكاس، انا واحد من الناس لا استغرب انه داعش تطلع في العراق او في الان ملت مجتمعاتنا، جدا ما استغرب. وبصراحة اذا كان يعني هاي تعقيبة، يعني اذا كانت داعش يعني بين قوسين، في كثير من دواعش بس مخفي، يعني ذهنيته ذهنية داعشية، مو بالضرورة أن يكون داعش يعني بالمعنى بالوقت اللي يدعو به رجال الدين عندنا أو رجال السياسة على الاتباع، يخرج علينا نيتشه، فريدريك نيتشه، هذا الفيلسوف صاحب نظرية أو فلسفة المطرقة، نقد، هو يوصي طلابه، شوف العقلية شلون، بالساعة أنا ذكرت الآية القرآنية، ويمكن رغم أنه نتشة ملحد يعني ما إلى علاقة لا بالقرآن ولا، هو يوصي تلاميذه طلابه أصحابه، يقول لهم أنتوا كلكم كل واحد من عندكم أنتوا افتحوا سياقات ومنافذ لكم، لا تتبعوني، يعني هو يوصيهم أن لا يتبعوا، شوف الفلسفة، شوف العقل، انه انت روح شوف طريق الك، لا تتبعني، انا فتحت لك نافذه، انت خذ هاي النافذه واطلع روح، اما انه انا اقيدك اجسرك يعني اخليك في مكان وبدائره واقول لك انت يجب ان تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. من الاشياء حتى اختم، من الاشياء المهمه التي اعتدنا عليها، أنا شخصيا أقولها بصراحة لا أؤمن بها كثيرا، شيئان أو شيئين، شيئان دكتور، الأول هو الدعاء، إحنا في مجتمعاتنا انصرعنا بالدعاء، الدعاء الدعاء الدعاء، وكأنه يعني الله، يعني أنا أخيلها هكذا، يخيل إلي الله أنت ملك طاغية، وإحنا نتوسل بي أرجوك أرجوك يا الله، وتبكي قدامه وتذلل على مود يستجيب لك على فتشي بسيط، تصرف وقت، هدر للوقت، هدر، أنا أعرف بعض الأدعية تأخذ أكثر من ساعة، أكثر من ساعة، ومع ذاك يعني رافع يديك و زوجتك وأطفالك ودعاء دعاء دعاء، بينما أعتقد يعني أن الدعاء هو ذاتي، هو نابع من الذات، واللي يؤمن بالله يقول إنه الله يعرف بالدواخل، ماكو داعي، أنا في فلسفتي، في تقديري، في فكري، ماكو داعي أنه أن أصرف هذا كل هذا الوقت وأهدره وأضيعه، ويعني بتشي وفت حالات أنا شايف وأنتم شايفيني، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، خلص خلص، بعد أنت تروح تقعد ساعة، هذا الآن أنا حكيتها بيمكن دقيقتين، هذه مسألة الدعاء، فتشوا عنها، شوفوا المساجد إيش قد بيها أدعية، البيوتات إيش قد بيها أدعية، يعني إحنا ما تعلمنا مثلا، ما تعلمنا على منهج عقلي، تعلمنا على منهج ترديد، هذا منهج الدعاء هو منهج ترديد، يا الله ما محتاج، الله يدري بيش جاي تفكر، ما كده تروح تذلل وتبكي. هاي النقطة الأولى اللي أدت بمجتمعنا واحدة هذه أن كثر، هذه واحدة. الأخرى أجد أن المجتمع الذي يؤمن يعني بالغيبيات، العقل بمساح، إيش قد مساحة الغيبيات، إيش قد مساحة الوجود والحاضر والذات. المجتمع الذي يؤمن بالغيبيات لا يمكن أن يستخدم عقله، ما ممكن، لأنه أنت كل شيء عندك غيب، حركتك غيب، إيمانك غيب، تعبدك غيب، كل شيء غيبيات. الغيب يحيل العقل، يحيل العقل إلى عدم. وأنا يعني عندي موضوع أنه الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو إماتة للعقل بالمعنى العام، يعني الإيمان المطلق هو إماتة للعقل، لأنه أنت إذا آمنت إيمان مطلق. وإيمانات الإنسان الآن كل إحنا الآن لو يسوون علينا استفتاء أو إحصاء، وين كانت إيماناتنا وين صرنا، شنو كنا نؤمن والآن وين صرنا، انتمائي السياسي وين كان والآن وين، نظرتي بالأشياء هكذا، يعني هكذا هي الحياة متجددة متغيرة. إيمانك بالمطلق أو بالغيب هو إيمان غير راكز. أي إحالة، أي إحالة لموضوع آني، موضوع إيماني، موضوع سياسي، إحالته إلى الغيب، أنا في قناعتي أنه عجز عن البرهنة عليه. وعندما تعجز عن البرهنة على الأشياء تتكئ على أشياء غيبية لا تقدر تشوفها، لا تراها، لا تحسها. بينما الفلسفة التجريبية اللي يعتمدها أغلب الفلاسفة هي فلسفة تعتمد الوجود، تعتمد الوجود. يمكن استوفيت الوقت. أنا أشكركم حقيقة، أشكر استماعكم، واعذروني إذا يعني شط بي القول أو يعني أخذني عقلي إلى غير ما تأخذونه أنتم. أسئلة له.
وقت
لبضعة أسئلة إذا حدا بيحب يقدم
أي سؤال أو تعليق على
دكتور حسن دائما يعني.
لا الله يخليك. هي بلشنا هيك وما عنا لحق هيك على أساس أطفت مثل باقة ورد حلوة، بس كنا متعطشين أكثر نعرف أكثر. هلأ الإشكالية العقل والدين تقريبا لمستها، بس انه اعتبرتهم اثنين كل واحد لما باتجاه، يعني قولا مع الفيلسوف اللي قال اثنان اهل الارض عقل بذاتين ودين لا عقل له،
ابو العلاء المعري.
ابو العلاء المعري طبعا. يعني شو رايك بهالمقوله هذه باختصار؟
هذه تشبه قصه حدثت مع ابن الراوندي. ابن الراوندي مر على اطفال يضربون كلبا، فسألهم ليش تضربون هذا الكلب؟ قالوا لأنه دخل المسجد. أنا هذا أنقلها يعني، وناقل الكفر ليس بكافر. فسألهم ليش تضربون؟ قالوا دخل المسجد. قال اتركوه، لو كان له عقل لما دخل المسجد. يعني هو تماهيا مع طبعا مع هذا القول، بس هو لا أؤيده بالمطلق. يعني في يعني في نسبة صح، في نسبة غير نعم، تعتمد على الذات.
تحياتي للسيدات والسادة، وتحياتي لولدي المحاضر. كنت أراه في محاضرته، طبعا أنا أعرفه وأعرف بداياته وتكويناته، بس المحاضرة كانت تحوم حول نظرية توينبي في التحدي والاستجابة. يعني أنا في زعمي لا يمكن فهم الحداثة، لا يمكن معالجة التقليد والتجديد لا يمكن معرفة الانحطاط والارتفاع ما لم نقترب من نظرية التحدي والاستجابة. يعني توينبي كما تعلمون يقول بمقدار الاستجابة للتحدي تقاسي الأمم، وحتى قرر في نظريته أن أمما ستنقرض لأن استجاباتها أقل من التحديات. والآن أمتنا الآن تحديات القاتلة مقابل لا استجابة. فلماذا ولدي وصديقي الأستاذ مصطفى العمري لم يشر إلى توينبي ونظريته؟
يعني ليس بالضرورة أن أذكر يعني أغلب الفلاسفة. أنا عندي في ذهني حقيقة يعني نظرية هيجل في ظاهريات الروح. يعني فلاسفة كثر دكتور، يعني ما بس أنا أشرت بالمعنى العام، ويمكن يعني يمكن جميعكم يعني استوعب الفكرة اللي أنا ردتها. وكفى يعني هي تعتمد على يعني الآن أنت تعتقد أنه مثلا في مثل هكذا مثلا وقت تقدر أن تستوعب محاضرة بهذا العنوان؟ لا، ثم
لا يكن خطرا على الفلاسفة الذين ذكرتم.
ثم الشيء الشيء المهم دكتور، أكو بعض الأشياء تعتمد على ذات الإنسان. يعني إذا مو أنا أروح وأبحث وأطالع وأجدد وأشذذ ما ممكن أن أتطور. إحنا يمكن يعني على عنوان الأستاذة مريم شهاب نلقي حجر، والآن إحنا مشاهدين من الفيسبوك أو يمكن مسجلة وتروح على اليوتيوب مشاهدين، إحنا يمكن نأخذ عقلي أولا وأخذ عقل الآخرين، ويمكن نتحرك أفراد وجماعات. شكرا لك.
شكرا. سؤال أخير
سؤال مصطفى، تحدثت عن وديع بس أعلق على ثلاثة مواضيع سريع. تحدث عن الحداثة في الترك الماضي. الماضي في تجارب كثيرة، وانت تفضل حتى استشهد واحد توفى من 1700 عام، ولكن لا زالت أفكاره تخاطب اليوم. فليس كل الماضي، عفوا ليس الحداثة ترك الماضي، الماضي أيضا تبي جميل. النقطة الثانية تفضلتم على قضية إدخال يعني الدين لما يتحكم في العقل. العقيدة بشكل واضح سواء كانت إسلامية مسيحية يهودية أو ثانية بأي صورة من الصور لم تمنع الكثير من العلماء يوصلوا. يعني لو تطرقنا إلى عابد البقر مثلا الهندي ونحترمه في ديانته، هذا ما تخلى أيضا أن يوصل يعني أو بعلومه في كل مكان. يعني لا زال العالم الهندي متقدم، وتراهم أيضا في الشركات الأمريكية بعضهم حتى ورؤساء ومدراء تنفيذيين. النقطة الثالثة والأخيرة تفضل على قضية الدعاء. أنا أتفق معك، الدعاء إذا لا يغير النفس فإذا هذا الدعاء لا مكان له، بس الدعاء من أهميته هو ترويض النفس. يعني أنا إذا أطلع من هذا الدعاء أخلاقي متعالية، تعاملي مع الآخر أفضل، إذا هذا الدعاء أستفيد منه. بس إذا الدعاء هذا اللي تحدث فيه ما يغير بأخلاقياتي وسلوكي وتصرفاتي مع الآخرين، فإذا هذا الدعاء لا فائدة فيه. التأمل مثلا جماعة اليوغا وآخرين هذا أيضا نوع من العبادة بس بطريقة مختلفة، هذا يؤثر في نفسه بشكل واخر. فالدعاء هو قضية إذا كان العبادة تحولت إلى طقس طقوس عفوا إذا تقوس فعلا، بس إذا العبادة فعلا هي تحول الإنسان وتروض نفسه إلى إنسان مختلف يتعامل مع الآخر ويحترم الآخر وسلوكياته وأخلاقياته يكون أفضل، فإذا أنتم على مكانة
جميل
أفضل من اللي تفضل فيه.
جميل.
بس هذا فقط يعني
جميل. خليني أجاوبك على السريع، راح أجاوبك حتى للوقت الجماعة. أولا الماضي، أنا قلت المقولة لهيجل، الحداثة لا تتكي على الماضي، يعني تبتدع تخترع تطور ذاتها بذاتها وتتقدم لي قدام، ما ترجع لي ورا، مو أنا. هذا العالم الهندي أنا ذكرت أيضا، قلت في شخصيات يعني بالاختصاص مالته يعني متطور، لكن الذهنية مالته غير متطورة، ذهنيته غير متطورة. يعني أحد الفلاسفة يقول أن الدين الكوني يجب أن يكون العقل لأنه مشترك. يعني بعضهم طرح الأنسنة مثل الدكتور الجزائري محمد أركون، طرح يعني مفهوم الأنسنة العقل. أنا شرت إلى هذا المعنى. الهنود في التخصصات العلمية الآن متطورين، هذا لا أشكال فيه، لكن هذا لا يعني أن تطورهم العلمي معناته تطور روحي، تطور إنساني، مو بالضرورة. اما مساله الدعاء يعني كل واحد له مفهومه الخاص، انا ما اجادل في هاي النقطه، انا عبرت عن ما اؤمن به وعبرت عن يعني دراسه تحليليه يعني خضتها لفتره على الاقل، وبعضكم شاطرني بها لان تحدثنا في جلساتنا الخاصه والدكتور يذكر. الاخ عنده سؤال اخير
ممكن يصير النقاش بعد الليله
لو سمحت. شكرا جزيلا. شكرا لكم.
شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى العمري لمحاضرته ووخزاته. نعود الآن مع مقطوعة موسيقية للأستاذ نشوان فاضل والأستاذ خالد قمر، ومن بعدها إن شاء الله نكمل في عالم الشعر والأدب، فبدنا ما تنعسوا. أستاذ نشوان تفضل.
عبر صحة العقل
معزوفة ثانية هي نهر الخالد عبد الوهاب.
المقام ماذا؟ المقام شنو؟
مقام كرد على درجة الله. مع ارتجال بسيط. Thank you.
نشوان فاضل أستاذ خالد قمر لإحياء الذكريات الشرقية في قلوبكم. خلصنا محاضرات وموسيقى وحان وقت موسقة الجراح، الرمت للشعر الجميل سماعا، موسق جراحك واضبط الإيقاع. نبقى الآن مع قصيدة لأستاذنا الدكتور سفير يمثل أحلى بلد ويزرع شعرا حقول الجسد، أستاذي والعضو الإداري في المركز الثقافي العربي الأمريكي ثقافة فنون، السفير الدكتور علي عجمي.
مساء الخير. يقول أبو العلاء المعري مخاطبا الإنسان: خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وتعرفون قصيدة الشاعر اللبناني المبدع إيليا أبو ماضي الطين، وجد أن الإنسان رغم كونه من طين يتعالى ليعود في نهاية الأمر إلى هذه. قصيدة كتبتها في السياق نفسه، هرقل، كتبت في لحظة حرجة، كنت تحت وطأة المرض فرأيت هذا الجسد الذي يشمخ ويتعالى بلحظة ما يصبح أعجز من أن يحرك جفنيه أن يتنفس. كنت أرى في نفسي هذا الطول وهذا العرض، فإذا بحبيبات صغيرة في الأذن الداخلية. تخيلوا حبيبة حجمها تحتاج إلى مكب، إلى مايكروسكوب
قوته 10 أو 15 ألف مرة كي تراها. إذا اختلت من مكانها تضيع. أين أنت وهذه العظمة؟ تخالك يا بني أمي هرقل، تخالك يا بني أمي هرقل فتشنخ للعلا، تخالك يا بني أمي هرقل فتشنخ للعلا وتفيض جهلا، تخالك يا صدى نفسي هرقل فتغلي متعة وتفور جهلا وتكبر جثة لتعود طفلا كأنك مزدرجت بقيت طفلا. ونفسك تلك، ونفسك تلك ما شبعت جموحا وما تركت بأرض الكبر نخلا، ورأسك ذو الجلالة هامتيها، وفكرك ذو الفخامة دام ظلا، وقلبك يدعي الإيمان جهرا وينتهك المحارم حين يسلم، وترقى سلم الأيام طوقا لعل الجاه تدركه، لعل وتطلق قامة كالنار برقا لتدرك في السماء قمرا، وأعلى لأنت الريح، لأنت الريح عصف الريح عات تدير خرابها وتدور جدلا، وأنت الشمس عاشقة العوالي ومن يعلو سواك، إذا استهلا فأنت إمامهم وتسود فيهم، وهم جمع تقاطر كي تطل علي الرأس، علي الرأس منتصب القوافي جليل القدر باعك ما تخلى، إذا اجتمع الجمال بكل بيت تراك أميره وتراك أحلى، وما بعث العزيمة من سراب، ولكن صار بين يديك فعلا وتبني قلعة للمجد عزا، وأنت المجد والعز المعلى، وأنت الرمز تعشقك الصبايا وتزرع في برار العشق حقلا، وأنت الغار والعسل المصفى، وأنت العرس والنصر المحلى، ولكن ولكن الزمان لذو عواد، فيغدر لحظة ليصيب فحلا فتلقى رأسك المرفوع شلوا، وتلقى صوتك العالي تولى، وتلجأ للخزائن على إرثا يدافع عنك منقصة وذلا، وترنو للسنين وللمعالي فقد ضاعت وما أبقت محلا، فيهتز الكيان ويعتريه دوار قاهر ينهال قتلى، وما تدري إلى ما العقل أضحى، ولا تدري إلى ما الجسم ولا، فما تدري إلى ما العقل أضحى، وما تدري إلى ما الجسم ولا، يعقل أن حبات بقاقا تهرهر سيدا جسدا وعقلا لتصبح كاليتيم بلا أمان، وتصعق في ثوان صرت كهلا، وتدرك ما تواجهه سريعا، فضعفك قاهر وقواك ثكلى، وما في الجسم من عضد يحامي، وما في العقل من عقل تجلى، فدع عنك التكبر يا صديقي، فدع عنك التكبر يا صديقي، ولا تشمخ
فلن تبقى هرقلا، ستكبر جثتان لتعود طفلا، لأنك مذ حبوت بقية طفلا. وسلام عليك. وتبقى هرقل الشعر يا دكتور. أضفنا فقرة جديدة في منتدانا الثقافي، أن نقرأ بعضا من أشعار الشعراء القدامى أو العصر الحديث، فاختار أستاذ وسام شرف الدين أن يقرأ للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي. فأقول لوسام: قلم به كم حارت الأقلام، شعر ونثر قصة إعلام، إن تسألوا عن اسمه سأجيبكم، هذا صديق المبدعين وسام.
لو كان عندي بردة لألقيتها عليك. في إحياء المنتدى للشعر العربي كما تفضل السيد علي نختار بعض الشعراء، وأحببت أن أختار شاعرا أتناغم معه لأنه من سني و يعني عاش الأحداث التي ترعرعت عليها وشعرت بها، وهو في الحقيقة تميم البرغوثي هو ظاهرة بحد ذاتها، خاصة في ونحن نعاني من قلة الشعراء وجفاف يعني منابع الشعر من الوطن العربي، فعندما نجد هكذا ظاهرة حديثة السن نفتخر بها ونحييها ونحب أن نشجع بها غيرها. تميم هو ابن مريد البرغوثي، وهو شاعر فلسطيني، ووالدته الروائية المصرية رضوى عاشور، ولد في 1977 في مصر، وكانت تلك السنة هي التي بدأت فيها عملية السلام المصرية الإسرائيلية بزيارة الرئيس المصري آنذاك أنور السادات إلى القدس. تميم البرغوثي، أنا مش رح أقرأ يعني الاختصار للوقت، يعني ولد في عملية صراع عربي إسرائيلي، في عملية الحفاظ والمكافحة والنضال من أجل هويته الفلسطينية، رأى والداه أيضا يعانيان من هذا الصراع وهذا الجهاد، ومارس حياته كلها على نفس النهج. عندما تكلم والده في نقد عملية السلام على إذاعة صوت فلسطين نفي من مصر، فبقي تميم بعيدا عن والده في صغره. ثم عقب عشية الغزو الأمريكي للعراق في 2003 أيضا تكلم بقصيدة، مما أدت إلى أيضا نفيه من مصر من قبل الجمهورية المصرية، وتكلم بقصيدة ذكر ذلك فيها، اشتهرت وهي باللهجة المصرية، اشتهرت اشتهارا كبيرا بحيث أنه بعد سنتين من إصدارها عفت عنه الحكومة المصرية وقام بالرجوع إلى مصر. قال فيها جزءا منها: أمي وأبوي التأوا والحر للحرة، شاعر من الضفة برغوتي واسمه مريد، قالوا لها دقنبي ما يقصش بالمرة، قالت لهم يا العبيد يلي ملوكها عبيد، من امتى كان رم الله من بلاد برا، يا ناس يا اهل البلد شرياه وشاريني، من يعترض على المحبه لما ربي يريد، كان الجواب انه واحد سافر اسرائيل، وانا ابويا قالوا له يلا على الترحيل، دلوقتي جهدوري لاجل بلادي تنفيني، وتشيب امي في عشرينها وعشريني، يا اهل مصر قولوا لي بس كم مره حتعقبوها على حبي الفلسطيني. وثم يستمر في جواب السؤال: قالوا لي بتحبي مصر، فقلت مش عارف، وهي قصيدة طويلة. في أيضا في عقب احتلال الاحتلال الأمريكي للعراق كتب قصيدة اشتهر بها البرغوثي وأصبح مشهورا على الصعيد العربي، اسمها مقام عراق، يمكنكم الرجوع إليها إذا شئتم. ثم كتب في 2011 في أثناء الثورة المصرية كتب يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم، وفي والمصريون مجتمعون في ميدان التحرير، منعت القاهرة بثها عن طريق التشويش على قنوات الإنترنت، ولكن وجد المتظاهرون طريقة لبثها وأصبحوا يبثونها كل يوم في الميدان، على ربطوا راياتهم وقمصانهم جعلوها شاشة وبثوا عليها بالبروجيكتر قصيدة تميم البرغوثي فترة طويلة وهم بالميدان. فإذا هو شاعر يعني لعب دورا في الشارع العربي عن طريق الشعر، وذلك ما نبتغيه من الشعر العربي، أن يصبح فاعلا وعنصرا فعالا في تحريك الشباب نحو العزة والكرامة والتقدم. أودت أن أقرأ إليكم بضعة يعني مقاطع من قصيدة تميم البرغوثي في القدس، حيث أتيح له زيارة القدس في عام 1998، ولكن لم يتاح له أن يبقى فيها إلا يوم، ومنع من البيات فيها. مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها، وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل الغياب يضيرها، فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها، متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. ثم يروي ويسرد المشاهد التي رآها في القدس، وينتقل من العمود إلى نوع ما الحر. في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت. في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا يفقه فتية البولون في أحكامها. في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق، رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين، قبعة تحيي حائط المبكى، وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقا، تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم. في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم، في القدس صلينا على الأسفلت، في القدس من في القدس إلا أنت. وتلفت التاريخ لي متبسما، أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها، فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهنت، في القدس من في القدس إلا أنت. ثم يسترسل في القدس يزداد ويصف مشاهد أخرى من القدس. في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين، حبا على أشباهه فوق القباب، تطورت ما بينهم عبر السنين علاقة الأب بالبنين. في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن، في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع، أزرق فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأيي مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها، تدللها وتدنيها توزعها كأكياس المعونة في الحصار لمستحقيها، إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مدت بأيديها. وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمينا ونحميها ونحملها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمارها الأزمان. في القدس أعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام دخان. ونوافذ تعلو المساجد والكنائس أمسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالألوان وهو يقول لا بل هكذا فتقول لا بل هكذا حتى إذا طال الخلاف تقاسما فالصبح حر خارج العتبات لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرحمن. ثم يذكر قصيدة تعود بنا إلى التاريخ. في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر باعوه بسوق نخاسة في إصفهان لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا فخاف أميرها من زرقة في عينه اليسرى فأعطاه لقافلة أتت مصرا فأصبح بضع سنين غلاب المغول وصاحب السلطان. ويتعرفون قصة سيف الدين قطز. في القدس رائحة تلخص بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيل والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت. في القدس يرتاح التناقض والعجائب ليس ينكرها العباد كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها والمعجزات هناك تلمس باليدين. في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها الكل مر من هنا. في القدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا إلى أن يأتي إلى نهاية القصيدة ويصف نفسه مغادرا القدس. العين تغمض ثم تنظر سائق السيارة الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها والقدس صارت خلفنا والعين تبصرها بمرآة اليمين. تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب إذ فاجأتني بسمة لم أدري كيف تسللت للوجه قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت يا أيها الباكي وراء السور أحمق أنت أجننت يا أيها الباكي وراء السور أحمق أنت أجننت لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب لا تبكي عينك أيها العربي واعلم أنه في القدس من في القدس لكن لا أرى في القدس إلا أنت. تميم البرغوثي حاز على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوسطن وهو الآن وكيل للأمين العام للأمم المتحدة في دراسات السياسية حول الشرق الأوسط وقد ابتعد عن أجواء الشعر منذ فترة طويلة أرجو أن لا يكون اعتزالا فهو لديه 5-6 دواوين مطبوعات في الشعر وأكثر من 5 كتب في العلوم السياسية. أرجو أن يستمر تميم البرغوثي إذا سمع كلامي هذا في الشعر فنحن في حاجة إليه والشباب في حاجة إليه وشكرا.
شكرا أستاذ أسامة. والله إني في القصيدة حائر وأحار فيما قد رواه الشاعر قل كيف لا أحتار فيك معلمي أنت الذي قال الرسول تناصر أنت الذي لو كسروا أشعارنا لجبرت كسر قصيدنا يا جابر. الأستاذ جابر الشكرتشي شاعر عراقي وهو رئيس ومؤسس رابطة شعراء أهل البيت في العراق وفي سوريا وله دوين عديدة آخرها يمكن نار وثلج مفاتيح الرصيف فتحفة أدبية عراقية يحمل العراق في حروفه وفي قلبه أينما ذهب. فنستمع إلى وجدانياته ونرحب به بتصفيق حار.
يا الله يا الله
الورد ما يضوجه بدلو داسة الناس بس يزعل إذا فلاح داسة. أحبائي الحضور أسعدتم مساء كل يوم وأنتم على قيد الجمال. ليلكم مو مثل ليل النايمين، ليلكم ريحة محبة وياسمين، ليلكم حنة وشمس، ليلكم بدلة عرس، ليلكم بوسة مسافر من سنين، ولكم عيون الثنين وإلكم عيون الثنين. الغصن تلقاه يبكي على العصافير إذا صار الغروب وما يرجعون. كنت أحلم لأن أصلي من التراب، الدنيا من تمطر أخضر بس ورد. الشجرة تصرخ مو الحطاب السبب، لأن إيدي الفاس منها وبيه. اشتاقيت شوق الصبح للناس لللمة، اشتاقيت شوق القمر لليل للظلمة، اشتاقيت شوق الكبر ويريد حضن أمه، اشتاقيت ريحة أبو وخالات والعمة، اشتاقيت شوق الأخت بإخوتها متحزمة، اشتاقيت ريحة درب درب أهلي واشتمة، اشتاقيت دقة جرس من غايبي وكلمة، اشتاقيت أركض ركض للباب وبهمة واحضن أحباب العمر بالشهقة والضمة، وابكي على صدر اللي يجي من جرحي من همه، يا يما عايز حضن يا حبيبه، يا يما يا يما عايز وطن، اي والله يا يما. النبي ما ود ثري قيم الاذان وبرجوازي يصعد على مناره، ود صوت الرأت حريه بلال حتى من الظلم ياخذ ثار. هاي جنة طولها أرض وسماء وماخذة من الناس كل الساحة، وأنا متحير وماخذني الذهول هالضخامة وسقطت بتفاح. مسكين الخروف يخوفوا بالذيب ويقولوا له ترى من الذيب ما تسلم، لأن الذيب ما يعرف القبلة منين، الذبح والقبلة والساطور لبنادم. أدري الذيب يشرد من يشوف النار، وبنادم يصير الحطب لجهنم. أدر الذيب من يشبع يصير إنسان، ومن يشبع بنادم ذيب ما يرحم. خجل سوق الهرج هو ودلاليله، وما كان الخجل له للهرج عادة، بس السالفة حسباتها طويلة داست بالعظم وتعدت زيادة مزاد، وكل سعر مجبور ترضيله، وأرخص سعر صاير مستحل قادة، على من تسجد ولله تصلي له، وعلى مود الخبز باعه والسجادة. غريبانة حتى الآن طيل، غريبانة وغريب أنتي وغريبة الحايطة بينا، وغريبة القاع والناطور يا حبيبة غفت عينه، وغريبة شجرة الزيتون ما تقبل تفينا، ولا شمس الصبح بشباط مجمورة وتدفينا، ولا نجمات ليل الفات ما قدرت تضوينا، ولا كلمة هل اسمعنا حكتها وادم الزينة. غريب أنا وغريب أنتي يا الحبيبة، وثارينا أثارينا ذهبتي زهب وصفة كتبين. خمس مرات تغسل وجهك بكل يوم، خمس مرات تغسل وجهك بكل يوم، توقف للصلاة تطلب وتتمنى لو تغسل ضميرك كل سنة بس يوم، هذا اليوم صدق يضمن الجنة. أدري تقدر تفترس خمس مرات تغسل وجهك بكل يوم، توقف للصلاة تطلب وتتمنى لو تغسل ضميرك كل سنة بس يوم، هذا اليوم صدق يضمن الجنة. أدري تقدر تفترس حتى الأسد وتضرب النصير بيدك عودة، بس إذا يا ابن آدم يصير الوعد تقوم تأكل بيك أصغر دودة. هاي الناس ليل نهار بس للجنة تتمنى، إذا تشرد من اسم الموت بيش تروح للجنة، إذا تخاف شو تروح للجنة؟ لو رحت ختاما، لو رحت للجنة كل شيء ما أريد طلب من الله سبحانه وتعالى، لو رحت للجنة كل شيء ما أريد ولا أريد الحور توصل يمي، طلب عندي يا إله العالمين، بس أريد أقعد وقابل أمي وشكرا.
أحسنت يا أبا حسين. من الأمور الجميلة في منتدانا أن يجمع هذا التلاقح بشعر الزجل اللبناني والفصيح، وأيضا لدينا نذكر بالأوبن مايك الإنجليزي الذي سوف يعلن عنه قريبا، واللهجة العراقية. فهذا التلاقح ينتج إن شاء الله عسلا وشهدا. مارلين دير، المحامية السورية القادمة من أرض الياسمين إلى أرض الولايات المتحدة، تكتب باللغة العربية الفصحى من النثر والخواطر العربية، ونشر لها في مركز اللغات الدولية في ماد كوليج في فلينت. أتت اليوم لنسمعها ونسمع ما سوف تجيس وأهديها هذين البيتين أيضا، لأنه واجب الضيف علينا إكرام كل ضيف يأتينا إن شاء الله. مارلين جاءت من شآم الياسمين، في حرفها حب وآهات الحنين، أهدي لها هذه الحروف لعلها تبقى لها ذكرى على مر السنين، مع الكاتبة مارلين جيب.
مساء الخير. شكرا للمنتدى الثقافي بديربون على استضافتي، وبتمنى دائما لكم التوفيق والازدهار. دول اللي كتبتهم هلا من وحي الغربة وألم الغربة. كبادة حديقتنا، ودعناك منذ أشهر وقبلنا وجنتيك ومسحنا دمعتيك، ووعدناك بأن نعود إليك بعد شهر أو شهرين على الأكثر. سامحينا، فمرت الشهور وما استطعنا وفاء الوعد. ودعناك وتركنا منزلنا وحديقتنا في أمانتك، ووعدناك أن نعود لنعقد منك المربى الكبادي. سامحينا، فما استطعنا وفاء الوعد. ودعناك وخبأنا في صدرك مقتنياتنا، أشياءنا الصغيرة مرايانا، موائدنا كؤوسنا، وعزوبة مداعبتنا لأوراقك. أعرف أنك الآن حزينة وحيدة، مشتاقة لتستمعي إلى أحاديثنا، ونحن نشرب القهوة بقربك ونسير غيرتك، ونحن نلبس أطواق الياسمين. انتظرينا يا حبيبتي، لنعود لنلملم ملامح وجوهنا من فوق كباداتك. وابقي شامخة، وابقي راسخة، وتمسكي بأرضك بجذورك، فببقائك يبقى الأمل ويبقى الخير ويبقى الكرم. واركعي وتضرعي إلى الله ليزيل كل الشر الذي تفشى في سوريتنا. انتظرينا، فسوف نعود، وسيعود الفرح ليعم في بيوت الشام، وستعود البيوت لتضاء، وسيعود السلام والأمان، وستعود الموائد لتمد، موائد الكرم والعزة والكرامة، موائد أهل الشام. أو هلأ هي واحدة تانية. مخالب الغريب.
عفوا الكباد، نحن في العراق نسميه طرنج. مربى الطرنج ما طيبه وما ألذه. يا عيني عليها.
أيوة، هو مظبوط. هي الشجرة أنا بحديقتنا إلا يعني إلا معزة خاصة عندي. الله يسلمك. المخالب الغريب. في هذا العالم الجديد لم أجد شخصاً يشبهني، لم أجد شخصاً يفهمني، لم أجد أي شخص يشبه من أعرفهم في عالمي القديم. فالجميع في عالمي الجديد يتكلمون بأحاديث غريبة عني لا أعرفها لا أفهمها، وتصرفون تصرفات غريبة لم أعتد عليها. فحبست نفسي في شرنقة صغيرة وخضتها على مقاسي وانعزلت عن هذا العالم الغريب إلى أن رأيتك أنت. أنت الغريب والبعيد، ففي أول لقاء لنا رأيت أنك تشبهني، أحسست أنك تفهمني، أحاديثك تشبه أحاديثي، تصرفاتك تشبه تصرفاتي، أفكارك تشبه أفكاري، فأنت تشبه أشخاصا من عالمي القديم. ولكن ورغم ذلك بقيت بعيدة عنك، فأنت غريب وأنا أخاف الغرباء. التزمت الصمت أراقب ما يدور حولي، وأنت من كان يدور حولي، تسمعني أحلى الكلمات وتعزف لي أجمل الألحان، وبدأت أرى فيك شعاع الأمل في عتمة الليل المظلمة. بدأت أشق شرنقتي رويدا رويدا لأخرج منها، وتهيأت للطيران في هذا العالم الجديد والغريب، وتجاهلت كل تحذيرات الأهل والأصدقاء الذين طالما قالوا لي احذري من الغرباء. فنحن جبلنا من رحيق الياسمين، أما هم فجبلوا من حجر وطين. ونسيت كل ما كان ولم آبه لما هو آت، ولم أعرف آنذاك بأنك أنت هو من سيعيدني إلى شرنقتي القديمة ويجعلني أحكم إغلاقها بالمفتاح وأرمي هذا المفتاح في أعماق البحار. جعلتني أخاف أكثر من هذا الزمان، علمتني أن لا أبتسم بوجه الغرباء، وأصبحت أمشي وأعبس في الوجوه ولا أرد السلام. تعصف الأفكار في رأسي وأقول لنفسي سأسأله لماذا أنا وما كان قد نوى. هل وجدني لعبة جديدة لم يتعود على رؤيتها من قبل وأراد اكتشاف أسرارها وخوابيها؟ أم هل استخدمني كجسر ليعبر عليه وينسى أحزانه القديمة التي لم يعد يحتملها؟ ثم أعود وأقول لا، لن أسأله. ولماذا أسأله؟ فهو سيكذب كالمعتاد، وإن صدق الحديث فما هو الدليل؟ وكيف سأعرف الحقيقة؟ لن أعرف ولا أريد أن أعرف. كل ما أريده الآن أن تدور بي شرنقتي عبر الأزمان وتعيدني إلى حيث كنت قبل هذا الأوان، وأجد أحد قدام الأصدقاء وقد عثر على المفتاح ليفتح لي شرنقتي ويقول لي أهلا بعودتك إلى عالمك، عالمك الذي عشت فيه في الزمان. أهلا بك بعالمك الذي انتظرك وهو مشتاق لك طيلة هذه السنوات، وجلس حزينا على غيابك الذي طال. وسأعود لأعيش في عالمي الأصلي المليء بالزهور والطيور والفراشات، محاطة بالأهل والأصحاب، وأنسى عالمك الغريب المليء باللآلئ والجواهر والذهب الرنان، ولكنها كلها عبارة عن وهم ونفاق، وللأبد سأنساك.
علي يقدم علي أدخل حسن. من سوف يقدمني؟ ما في حد يقدمني اليوم. سيقدمني جني الشعر. لهذه القصيدة قصة رويتها في علية جنوب لبنان. كتبت هذين البيتين واتهمت بالاقتباس والسرقة واقتباسات شعراء، قلت كن أنت أنت ولا تكن أشباهك، فالناس تجهل بالحقيقة تجاهك، هم واحد أنت الجميع، ألا ترى كم حاولوا أن يسكتوا أفواهك؟ فكن أنت أنت صارت مصيبة. أنت يعني والله كلمة هي كن أنت أنت. فسمعت جني الشعر يرسل لي هذه الرسالة ليقول لي كن صوت حرف لا تكن أبدا صدى، واعبر بفكرك كل آفاق المدى، لا تخترف من بحرهم ماء ولا تأتي الجزيرة ترتجي سفن الهدى، لا ترتقب خبر الظلام، أنا أرى من نور وجهك يا جميل المبتدى، فيراعك المجنون أذهل لبهم وحروفهم في غيهب ضاعت سدى، لصلاتهم أنت الإمام وقبلة لقلوبهم فيك الجمال تعبدا، يا أنت يا وطن القصائد كلها فيك التقى الضدان فيك توحدا، سلم وحرب في القصيدة ذاتها كيف التقى طير السلام مع العدا، كيف الحياة بزهوها وبهائها قد صافحت بمحبة ملك الردى، أنت العجيب أما ترى أزهارهم تذوي وزهرك ثائرا وتمردا، من كل ألوان البهاء يصوغ ما يغري فراشات الصبابة والندى، إني رأيت الشعر يبكي ساجدا يحيي صلاة للهوى متهجدا، وبدمعه طلب اللقاء مجددا، فلتعطه من شمس مجدك موعدا، مهما يطول فراقكم سيعود مشتاقا إلى أصل الضياء متوقدا، فانفخ به من روح حرفك يا فتى، بعد الفراق رأيته مستشهدا، ولتحيه بقصائد مكتوبة بدم الجراح مجددا ومجددا، فلك الخلود بجنة الشعر البهي، أنت السبيل لشعرنا والمقتدى، أنت السبيل لشعرنا والمقتدى. لن أطيل عليكم، هذه مجارات إلى الشاعر الكبير أحمد مطر عندما قال لمن نشكو مآسينا من القدس إلى عصر داعش، لمن نشكو مآسينا وداعش أوغلت فينا، لمن نشكو فتاواهم وفكرا جاء يقصينا، لمن نرجو ومن ندعو إلها غير بارينا، ومن يصغي لأدمعنا وحرف صار يشجينا، ومن ينهي ظلام الروح بعد النور يؤذينا، ومن يأتي لزرع الحب أزهارا بوادينا، ومن يطفي لغى حرب أبادت عز ماضينا، وحاضرنا كرهناه شتات كل أهلينا، ولا ندري بما يجري بأحلام أتت حينا، قوافي الشعر ظامئة ولا حب فيروينا، حروف الحرب تأسرنا بوسط التيه ترمينا، بنار الموت ترمينا. السلام عليكم. أشكركم، انتهى لقاءنا اليوم، وأذكر إن شاء الله في ملتقى الشهر القادم أو اللي بعده هناك محاضرة في الموسيقى للأستاذ طلعت المندوي، ما شاء الله عائلة المندوي عائلة فنية وثقافية. أشكر حضوركم، نلتقي إن شاء الله الشهر القادم، وتوقع الفلاير قبل الإيفنت إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.
مصطفى. الناس معك شيء
يوم أكيد غير غير اليوم
نعمل موقع كذا كذا.